بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند فضالة بن عبيد رضي الله عنه، قال الإمام أحمد بن عمرو الشهير بابن أبي عاصم في السنة: حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا أبي عن محمد بن مهاجر عن ابن حلبس عن أم الدرداء أن فضالة بن عبيد رضي الله عنه كان يقول: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وزعم أنها دعوات كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح. وأبو عمرو بن عثمان هو عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي، وابن حلبس هو يونس بن ميسرة ابن حلبس.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث الصحيح قد جاء أيضا عن عمار بن ياسر رضي الله عنه عند النسائي 1305، وعند أحمد في مسنده في 365. قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق الأزرق عن شريك عن أبي هاشم عن أبي مجلس قال: صلى بنا عمار صلاة فأوجز فيها فأنكروا ذلك، فقال: ألم أتم الركوع والسجود؟ قالوا: بلى. قال: أما إني قد دعوت فيهما بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به: اللهم بعلمك الغيب، وهذا توسل إلى الله عز وجل بصفته، صفة العلم، وقدرتك على الخلق، وهذا توسل إلى الله عز وجل بصفة من صفاته، صفة القدرة، كقوله: أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، ولذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك، وأعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. وهو حديث صحيح، وقد شرحه ابن رجب رحمه الله. هناك حديث آخر عن زيد بن ثابت أيضا في مسند أحمد نظير هذا في 35، 500 صفحة 520. قال: حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا ضمرة بن حبيب بن صهيب عن أبي الدرداء زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه دعاء وأمره أن يتعاهد به أهله كل يوم. قال: قل حين تصبح: لبيك اللهم لبيك وسعديك، والخير في يديك، ومنك وبك وإليك اللهم، ما قلت من قول أو نذرت من نذر أو حلفت من حلف، فمشيئتك بين يديه، ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بك، إنك على كل شيء قدير. اللهم ما صليت من صلاة فعلى من صليت، وما لعنت من لعنة فعلى من لعنت، إنك أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلم والحقني بالصالحين. والشاهد منه: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، أسألك اللهم الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الممات، ولذة نظر إلى وجهك، وشوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم إني أعوذ بك، أعوذ بك اللهم أن أظلم أو أظلم أو أعتدي أو يعتدى علي، أو أكتسب خطيئة محبطة أو ذنبا لا يغفر. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدا، وإني أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبدك ورسولك، وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق والجنة حق والساعة آتية لا ريب فيها وأنت تبعث من في القبور، وأشهد أنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاغفر لي ذنبي كله إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا الحديث بهذا الطول منقطع بين ضمرة بن حبيب لم يسمع من أبي الدرداء، وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف، ففيه أبو بكر قد قال فيه الذهب واهي، وفيه الانقطاع لا يثبت، لكن هذه الفقرة منه أسألك اللهم الرضا رضا بعد القضاء إلى آخرها هي شاهد لحديث عمار وحديث فضالة، وقد جاء عند عبد الرزاق في مصنفه العاشر 452 قال معمر سمعت رجلا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نظير هذا مختصرا مثل حديث فضالة، إلا أنه منقطع، فهذا الرجل ما يدرى يعني ماذا ما يدرى سمع حدث عمن، لأنه ما يكون متصلا. معمر ما سمع إلا عن التمر إلا عن التابعين، هذا الرجل ما سيكون صحابيا. تلخص عندنا أن الحديث ثابت عن فضالة، صحيح عن فضالة وصحيح عن عمار بن ياسر، وجاء بسند ضعيف ومنقطع عن زيد بن ثابت وهو مطول في هذه الفقرات عند أحمد، وجاء منقطعا عند عبد الرزاق، وأفرد هذا الحديث عن عمار بن رجب بالشرح في رسالة مستقلة ضمن رسائله المجلد الأول 153، أعني حديث عمار الذي عند النسائي وأحمد تحت عنوان شرح حديث عمار بن ياسر، والمقصود هو هذا، ساق الحديث كما سمعت من مسند أحمد والنسائي، ثم قال اعلم أن الحاجات التي يطلبها العبد من الله عز وجل نوعان، أحدهما ما علم أنه خير محض كسؤاله خشيته من الله تعالى وطاعته وتقواه وسؤال الجنة استعاذة من النار، هذا يطلب من الله تعالى بغير تردد ولا تعليق بالعلم بالمصلحة لأنه خير محض ومصلحة خالصة، فلا وجه لتعليقه بشرط وما وهو معلوم الحصول، وكذلك لا يعلق لمشيئة الله عز وجل لأن الله يفعل ما يشاء ولا مكره له، فلا فائدة في تعليقه بمشيئة، ولكن ليعزم المسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مستكره له. أخرجاه عن أنس يا مسلم عن أبي هريرة أيضا. النوع الثاني ما لا يعلم هو هل هو خير للعبد أم لا، كالموت والحياة والغنى والفقر والولد والأهل والكسائر حوائج الدنيا التي تجهل عواقبها، فهذه لا ينبغي أن يسأل الله منها إلا ما يعلم فيه الخير للعبد، إن العبد جاهل بعواقب الأمور وهو مع هذا عاجز عن تحصيل مصالحه ودفع مضاره، فيتعين عليه أن يسأل حوائجه من هو عالم قادر، ولهذا شرعت الاستخارة في الأمور الدنيوية كلها، شرع أن يقول الداعي في استخارته وذكر حديث الاستخارة، وكذلك في هذا الدعاء يسأل الله بعلمه الغيب وقدرته على الخلق ما يعلم له فيه من خير من موت أو حياة. وقد تضمن الدعاء الذي في هذا الحديث النوعين معا، فإنه لما سأل الموت والحياة قيد ذلك بما يعلم الله فيه الخير لعبده، ولما سأل الخشية وما بعدها مما هو خير صرف جزم به ولم يقيده بشيء. وفي الصحيحين لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، إن كان لابد فاعلا فليقل اللهم احيني كما علمت الحياة خيرا لتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وللبخاري: لا يتمنى أحدكم الموت من محسن فلعله يزداد، وإما مسيئا فلعله يستعتب. ولمسلم: لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتي، إذا إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره عمره إلا خيرا. وزاد الإمام أحمد: إلا أن يكون وثق بعمله. وله أيضا: لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد، وإن من السعادة أن يطول عمر العبد ويرزقه الله الإنابة. ففي هذه الأحاديث التعليل للنهي عن تمني الموت بأن العبد إن كان محسنا فحياته يرجى أن يزداد بها إحسانا، وإن كان مسيئا فإنه يرجى أن يستعتب، يعني يزيل العتب عنه بالتوبة والإنابة قبل الموت. وقد جاءت الأحاديث عن النبي فضله النبي صلى الله عليه وسلم في طول العمر، فضيلة طول العمر في الطاعة. ففي الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الناس خير؟ قال: من طال عمره حسن عمله. وسئل: أي الناس شر؟ قال: من طال عمره ساء عمله. وفي المسند: إن نفرا ثلاثة أسلموا فكانوا عند طلحة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بعثا فخرج فيه أحدهم فاستشهد، ثم بعث بعث بعثا ثم خرج فيه آخر استشهد، ثم مات الثالث على فراشه. فقال طلحة: فرأيت في المنام في الجنة، رأيت الميت على فراشه أمامهم، ورأيت الذي استشهد آخر يليه، ورأيت الذي استشهد أولهم آخرهم. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، قال: ما أنكرت من ذلك؟ ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحه وتكبيره وتهليله. وفي رواية: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: أدرك رمضان فصامه؟ قالوا: بلى. قال: وصلى كذا وكذا سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. قال: فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. حديث صحيح وقد تذكرناه. قيل لبعض السلف: طاب الموت؟ قال: يا ابن أخي لا تفعل، لساعة تعيش فيها تستغفر الله خير لك من موت الدهر. قيل لشيخ كبير منه: أتحب الموت؟ قال: لا، قد ذهب الشباب وشره، وجاء الكبر وخيره، فإذا قمت قلت بسم الله، وإذا قعدت قلت الحمد لله، فأنا أحب أن يبقى لي هذا. قيل لشيخ آخر: ما بقي منك ما تحب مما تحب له الحياة؟ قال: البكاء على الذنوب. ولهذا كثر كثير من السلف يبكي عند موته تأسفا على انقطاع أعماله الصالحة، ولهذا يتحسر الموت على انقطاع أعمالهم الصالحة. ففي الترمذي: ما أحد يموت إلا ندم إن كان محسنا أن يكون ازداد، وإن كان محسنا أن يكون استعتب. وهذا الفقرة قد تكلم عليها بكلام جيد: لا يتمنى أن أحدكم موت. وذكر في الباب حديث: نتان يكرههما ابن آدم وهما خير له، الموت والموت خير المؤمن من الفتنة، ويكره قلة المال، وقلة المال أقل الحساب. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون، أنه يجوز عند اشتداد الفتن وخوف الضرر في الدين تمني الموت لهذه الأدلة، مضمون كلامه. وكذلك تمنيه عند حضور أسباب الشهادة اغتناما لها، وإنما لا يجوز تمني الموت في حالة مرض أو عرض، في حالة تسخط على أقدار الله. هذا هو الأصل، أنه لا يتمنى الموت، لكن عند فقدان الدين لا بأس ونحو ذلك. وسمع ابن عمر رجل يتمنى الموت، قال: تتمنى الموت فإنك ميت، ولكن سل الله العافية. وفي الحديث: لا تمنوا لقاء العدو، لكن سلوا الله العافية، فإذا لقيتموه فاثبتوا، إلى قوله. وفي الجملة: فينبغي للمؤمن أن يكون طول عمره زيادة في عمله، كما في صحيح مسلم أنه كان يدعو واجعل الحياة زيادة لي في كل خير. قال بعضهم: لا في كل خير، قال: من لا خير له في الموت لا خير له في الحياة، يعني من لا تكون حياته زيادة في حسناته فلا خير له في الموت ولا في الحياة. وقوله: أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وكلمة الكلمة الحق في الرضا غضب والرضا، والقصد فقر والغنى. هذه الثلاث المنجيات التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث منجيات ثلاث مهلكات. قال: فأما خشية الله في الغيب والشهادة، وأنا أختصر، فالمعنى بها أن العبد يخشى الله سرا وإعلانا وظاهرا وباطنا، فإن أكثر الناس يرى أنه يخشى الله في العلانية وفي الشهادة، ولكن الشأن في خشيته خشية الله في الغيب إذا غاب عن عيون الناس. وقد مدح الله من يخافه بالغيب، قال تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وقال: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقال: ليعلم الله من يخافه بالغيب. وقال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كريم كبير. وقد فسر الغيب في هذه الآيات بالدنيا لأن أهلها في غيب عما وعدوا به من أمر الآخرة، وأما في هذا الحديث فلا يتأتى ذلك كما ترى لمقابلته بالشهادة. كان بعض السلف يقول لإخوانه: زهدنا الله وإياكم في الحرام زهادة من قد قدر عليه في الخلو، قدر عليه في الخلوة، علم أن الله يراه فتركه. لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال تلك يمين. وفي الحديث الآخر: إذا صلى العبد في العلانية فأحسن، وصلى في السر فأحسن، قال الله: هذا عبدي حقا. وفي حديث آخر: من أحسن صلاة حيث يراه الناس وأساءها في حيث لا يراه الناس فتلك استهانة يستهين العبد بها ربه. عبد الرزاق يعني المرائي يستهين بربه، يعظم غير الله. وهذا مدخل وهذا مدرك الرياء فيه، الشرك فيه، يتضمنه تعظيم غير الله على الله سبحانه. سبعة يظلهم الله في ظله إلى آخره. ذكر أدلة المراقبة وهي كثيرة، ثم قال في حديث أبي ذر: ثلاثة يحبهم الله، رجل أتى قوم فسألهم بالله لا يسألهم لقرابة إلى آخره. أما كلمة الحق في الغضب والرضا فعزيز جدا، وقد مدح الله من يغفر عند غضبه، قالوا: إذا ما غضبهم يغفرون. لأن الغضب يحمل صاحبه على أن يقول غير الحق ويفعل غير العدل، فمن كان لا يقول إلا الحق في الغضب والرضا كما قال الله عز وجل: كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم والوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. من كان غضبه حالة رضاه وهو ما يزال ملتزما بالحق والعدل مع القريب مع البعيد، هذا يدل على قوة إيمانه ورضاه بالله سبحانه وتعالى، وأنه مع الله في السراء والضراء. وأما القصد في الفقر والغنى الغنى فهو عزيز أيضا، وهو حال الرسول، كان مقتصدا في حال فقره وغناه، أي متوسط النفقة. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، لا إسراف وتبذيل ولا بخل. هذه صفات عباد الله المؤمنين الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الذين إذا أنفقوا، وأثنى الله عليهم بهذا ضمن الصفات العشرة، القصد هو التوسط في الإنفاق، فإن كان فقيرا لم يقتر خوفا من نفاد الرزق، ولم يسرف فيحمل ما لا طاقة له به كما أدب الله تعالى نبيه بذلك فقال، ذكر الآية وذكر عباد الله المؤمنين. وإن كان المؤمن في حال غناه يزيد على نفقته في حال فقره، كما قال بعض السلف: إن المؤمن يأخذ عن الله أدبا حسنا، إذا وسع الله عليه وسع نفسه، وإذا ضيق عليه ضيق على نفسه، ثم تلا لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه لينفق ما أتاه الله. لكن يكون في حال غناه مقتصدا غير مسرف كما يفعله أكثر أهل الغنى الذين يخرجهم الغنى إلى الطغيان، كلا إنسان لا يطغى إذا رآه استغنى. وفي حال فقره أيضا مع إخراج الواجبات وبعدم بخل. وعلى كل حال الاعتدال مطلوب، الإسراف والتبذير أو المبالغة والتجاوز مذموم. وفي مسند البزار الحذيفة: ما أحسن القصد في الغنى، وما أحسن القصد في الفقر، وما أحسن القصد في العبادة. النعيم الذي لا ينفد، قوله: سألك نعيما لا ينفد، قال: الذي لا ينفد هو نعيم الآخرة، سألك الجنة، هو طلب الجنة. فنعيم الجنة مقيم، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. أما نعيم الدنيا فهو نافذ، ما عندكم ينفد ما عند الله باق. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. وقوله: وأسألك الرضا بعد القضاء، الرضا بالقضاء مقام عظيم، من حصل له فقد رضي الله، رضي الله عنه، كما قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. من رضي له، من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. الحديث وقال بعضهم لن يرد القيامة أعظم رجل من أعظم درجة من الراضين بقضاء الله عز وجل. وقال بعضهم من وهب له الرضا فقد بلغ أفضل الدرجات. وفي فلنحيينه حياة طيبة قال الرضا والقناعة. ويذكر أبيات شعرية حكم عظيمة يذكر في ذلك حكما. وقوله برد العيش بعد الموت. وفي هذه الفقرة تكلم ابن القيم في الرضا فتوسع في مدارج السالكين نقرأ منهم وإن شاء الله. وقوله وبرد العيش بعد الموت هذا يدل على أن العيش وطيبه وبرده إنما هو بعد الموت، فإن العيش قبل الموت منقص ولو لم يكن له منقص غير الموت لكفى، كما قال بعضهم إن عيشا يكون آخره الموت لعيش معجل التنغيص، كيف ومع ذلك له منقصات كثيرة من الهموم والأسقام والأمراض والحرم ومفارقة الأحباب وآخر الدنيا كلها الموت. قال بعض السلف كيف يلذ العيش من يعلم أنه يموت؟ قال بعضهم ثنتان قطعتا عني لذة الدنيا، ذكر الموت والمنقص والوقوف بين يد الله عز وجل. لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة. وقوله وأسألك النار لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، هذان الأمران هما سعادة الدنيا والآخرة وأعظم لذاتها وعلى ما يحصل للمؤمن فيها، فإن أعلى ما في الآخرة النظر إلى وجه الله عز وجل هو أعظم ما من الجنة وكل ما فيها وأفضل منه الرضا. وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد إن لكم عند الله موعدا موعدا يريد أن ينجزكم الحديث. قال فما عطوا بعد الرضا خير من نظر إلى وجه الله. هذا ملخص الرسالة قرأناه عليكم، ملخص الرسالة هذه في شرح هذا الحديث. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان الباب السادس في أنه سعادة للقلب، لأنه سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون لا سعادة ولا لذة، أن يكون إلهه فاطره وحده هو معبوده غاية مطلوبه وأحب إليه من كل ما سواه. ثم ذكر ضمن هذا الحديث الذي نحن في صدده، ومنه حديث أيضا أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بك من معافاتك من عقوبتك إلى آخره. قال وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الأصلين في موضع من كتابه أعبده وتوكل عليه، توفيق إلا بالله عليه توكلت إليه أنيب، وتوكل الحي الذي لا يموت تبتل إليه تبتيلا، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. هذه سبع مواضع ينتظم هذين الأصلين الجامعين لمعنى التوحيد اللذين لا سعادة العبد بدونهما البتة. الوجه الثاني أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته، الإخلاص له بذكره تطمئن قلوبهم وتسكن نفوسهم، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم ويتم نعيمهم، فلا نعيم في الآخرة شيئا هو أحب إليهم ولا أقر لعيونهم ولا أنعم لقلوبهم النظر إليه وسمع كلامه منه بلا واسطة، ولم يعطهم في الدنيا شيئا خيرا لهم ولا أحب إليهم ولا أقر لعيونهم الإيمان به ومحبته الشوق إلى لقائه والأنسبة تنعم بذكره. وذكر الحديث حديث عمار هذا، ثم قال فجمع هذا الحديث الدعاء العظيم القدر بين هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شيء في الدنيا وهو الشوق إلى لقائه سبحانه، وأطيب شيء في الآخرة هو النظر إلى وجهه سبحانه كما قال كمال. ولما كان كمال ذلك وتمامه موقوفا على عدم ما يضر في الدنيا ويفتن في الدنيا، قال في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يعني يتمنى لقاء الله ولا يتمنى لقاء الله مع شدة، يقول أصبني بالبلاء وبالأضرار حتى أضطر إلى دعائك للقاء الموت، ولكن يتمنى لقاء الله في غير فتنة ضراء ولا فتنة مضلة. ومفهومه على أن في حالة الفتنة المضلة والضراء المضرة التي تتلف بالدين قد يجوز للإنسان تمني الموت، لكن هو لو طلب لقاء الله لذة الشوق إلى لقاء الله عز وجل بغير هذا كان أريح له من أن يبتلى ما يدري ما مصيره في تلك البلوى، يصبر أو لا يصبر. ولما كان الرضا النافع المحصل المقصود هو الرضا بعد وقوع القضاء لا قبله، فإن ذلك عزم على الرضا، فإذا وقع القضاء فسخ ذلك العزم على الرضا بعده، فإن المقدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه. ومن سعادة العبد أن يجمع بينهما كما في المسند وغيره من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما قضى الله. من شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله ترك استخارة الله سخطه بما قضى الله. ولما كانت خشية الله رأس كل خير في المشهد والمغيب سأله خشيته في الغيب والشهادة. ولما كان أكثر الناس إنما يتكلم بالحق في الرضا فإذا غضب أخرجه غضبه إلى الباطل، وقد يدخله أيضا رضاه إلى الباطل، سأل الله عز وجل أن يوفقه لكلمة الحق في الغضب والرضا. ولهذا قال بعض السلف: لا تكن ممن إذا رضي أدخله رضاه في الباطل، إذا غضب أخرجه غضبه من الحق. ولما كان الفقر والغنى محنتين وبليتين يبتلي الله بهما عبده، ففي الغنى يبسط يده وفي الفقر يقبضه، سأل الله عز وجل القصد في الحالين هو التوسط الذي ليس مع إسراف ولا تقتير. ولما كان النعيم نوعين: نوعان للبدن ونوعان للقلب، وهو قرة العين وكماله بدوامه واستمراره، جمع بينهما في قول: أسألك نعيما لا ينفد، قرة عين لا تنقطع. ولما كانت زينة زينتين: زينة البدن وزينة القلب، وكان القلب أعظمها قدرا وأجلها خطرا، إذا حصلت زينة البدن على أكمل الوجوه في الغنى سأل ربه الزينة الباطنة: زينا بزينة الإيمان. ولما كان العيش في هذا الدنيا لا يبرد لأحد كائنا من كان، بل هو محشوم بالغصص والنكد ومحفوف بالآلام الباطنة والظاهرة، سأل برد العيش بعد الموت. والمقصود أنه جمع هذا الدعاء بين أطيب ما في الدنيا وأطيب ما في الآخرة في حاجة العبادة إلى ربه إلى آخره. وقال المناوي رحمه الله ناقلا عن ابن القيم في كثير: جمع المخلوقات جميع المخلوقات من فيض القدير في المصدر السابق من إنس وجن وملك وغيرها، قدرتك على الخلق على جميع المخلوقات من إنس وجن وغيرهما، حينما كان ما علمت الحياة خيرا لي إلى آخره، عبر بما في الحياة لاتصافه بالحياة حالا وبإذا الشرطية في الوفاء لانعدامها حال التمني. وإنما الشاهد سألك كلمة الإخلاص أي النطق بالحق في الرضا والغضب، أي في حالتي رضا الخلق مني وهكذا في رضاه هو وغضبهم منه وحال في غضبه هو، تمع هذا وهذا، يعني سواء كنت غضبانا أو راضيا وفقني للحق، أو كان غضبوا علي أو رضوا وفقني للحق. وهذا تنبيه جيد. وقال أيضا: الرضا لذة النظر إلى وجه برد العيش بعد الموت، قال برفع الروح إلى منازل السعداء ومقامات المقربين، والعيش في هذا الدار لا يبرد لأحد، بل هو محشو بالغصص النكد والكدر، محوق بالآلام الباطنة والأسقام الظاهرة. نظر إلى وجهك أي الفوز بالتجلي، نظر إلى وجه الله غير ضراء مضرة، أي معناه في غير بلوى تصيبني بذلك. هذا وقد تكلم القيم في الرضا من هذا مدارج السالك كلاما واسعا، ذكر الحديث بما يطول سرده في 534 من هذه الطبعة التي هي مؤسسة الرسالة مجلد واحد، وفي 498 بكلام جميل. قد لا تجد كلاما في الرضا في فضل الرضا عن الله وبالله وبأقدار الله بمثل ذلك، يعني من حيث هذا السياق الطيب، إما أن يؤخر إلى حين طبع الكتاب أو حتى متى يسر الله عز وجل. وكنا قد حضرنا للحديث الآخر الذي يليه لكن ذهب الوقت، فإلى هنا بارك الله فيكم.